الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتنا في الله، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أهلا شباب. عنوان حلقتنا لهذا اليوم: عشاق القمم. كيف نعشق القمم وكيف نصل إلى القمة في الدنيا والآخرة بإذن المولى عز وجل؟ هناك فئة من الشباب تفكر بالمنطق التالي: الطموح وعلو الهمة عبارة عن خيال محض، لا تضيعن وقتك، فالعوائق كثيرة والمصائب والصخور في وجهك كثيرة، فأنت لن تعدو كونك حالما، فلا تضيعن وقتك، وزي ما بيقولوا انسى الموضوع واغلق الملف. وفئة أخرى قد فهمت ما ينبغي أن يفهم بالطريقة الصحيحة فقالت: بل طموحي هو أمر يمكن تحقيقه، ويجب أن يكون لي طموح وأمل، ومستقبلي حقيقة هو طموحي الحالي، ولكن بفهمي لعلاقتي بالكون ولديني وأخذي بالأسباب بإذن الله أصل إلى كل ما أحلم به في الدنيا والآخرة. بين هؤلاء وهؤلاء، كيف يفكر هؤلاء ولماذا، وكيف فكر هؤلاء ولماذا؟ نستطلع الآراء مع أحبتنا الشباب، فابقوا معنا ومع عشاق القمم وأهلا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتنا في الله، أهلا ومرحبا بكم. كنا قبل قليل قد ابتدأنا المقدمة حول عشاق القمم، الطموح وعلو الهمة. الآن محورنا الأول، حاب أسمع رأيكم قبل أن أنتقل الإخوة في الجمهور. موضوع الطموح، أو كلمة طموح إذا سمعت، ماذا تعني بالنسبة لك؟ إيش معنى طموح؟
بوجهة نظري زي ما حكيت، الطموح هو حلم، لكن حلم ممكن أنه يتحقق.
حلم يمكن تحقيقه، جميل. ماذا طموح لك؟
هو بجوز رغبة دائمة في تحسين الوضع.
رغبة دائمة في تحسين الوضع.
تحسين الوضع، وصول الوضع الأفضل.
جميل. رغبة وديمومة، تحسين، حلم ممكن تطبيقه. طيب الآن في حدا عنده تعريف للطموح غير ذلك؟ فقط تعريف الطموح. نعم أخي، أعطوه المايك.
بسم الله. أحمد مصطفى. أنا برأيي أن الطموح هو كمان هدف، يعني بحط هدف. هدف أوصل له.
الطموح هدف، جميل. إحنا بنحكي فلان يطمح إلى الشيء، يعني إيش يريده، يهدف للجميع. إذن هدف، حلم يمكن تحقيقه، ورغبة دائمة في تحصيل شيء غير ذلك. تعريف طموح برأيك؟
حمزة نايف الدعجة. الطموح برأيي أنه غاية.
غاية؟
غاية، نعم.
بمعنى الهدف.
غاية، أنه طموح فيه يعني شيء معين أنك نفسك تعمله. فهذا طموحك، أنه غاية. نعم،
جميل. الله يكرمك ويجزيك الخير، جزاكم الله خير. ولعل الغاية أبعد من الهدف، الهدف أبعد من الغاية. بشكل عام لو بدنا نلخص: هدف، غاية، ديمومة، رغبة، حلم يمكن تحقيقه، كلها من المعاني التي تدخل في موضوع إيش؟ الطموح. جميل. سؤال الرئيسي الآن في هذا المحور للأخ محمد هنا والأخ محمد، الله يكرمكم: يا ترى الطموح اللي وصفناه الآن، الغاية والهدف والشعور، هل هو أمر فطري أم أمر يكتسب ويتدرب عليه ويتعلم تعلما؟ ما رأيك يا محمد؟
أعتقد من وجهة نظر أنه يكتسب.
يكتسب وليس فطريا.
لعدة أسباب، ممكن أنه زي ما بيحكوها كأسلوب القادة، هي نفس أسلوب الطموح. فناس بيحكوا فطرة وناس بيحكوا مكتسب، لكن وجهة نظري كل إشي بناخدها الاكتساب. حتى العلوم فهي تاخدها اكتساب، وقد تكون العلوم هي طموح لواحد. فأظن الطموح هو اكتساب وليس فطرة.
إذن اكتساب. ما رأيك محمد؟
برأيي الاثنين.
الاثنين.
الإنسان وكل كائن آخر حتى موجود عنده، بحكم أنه هو كائن متطلب له رغبات، فهو دائما بيدور على تحسين وضع، وضع أفضل، شريك أفضل، مسكن أفضل، وضع أفضل ضمن المجتمع أو ضمن القطيع حتى في حال الكائن الأخرى. لكن في حالة الإنسان إذا نسميه طموح، لكن المتعارف عليه أنه طموح، ما بقدر أوصف مثل النبات أنه طموح أو حيوان أنه طموح. أنه حيوان طموح لأنه الإنسان متفرد بوعيه ومتفوق على سائر الحيوانات في الإشي. هذا فبالتالي الإنسان هون بنقدر نحكي أنه عنده رغبة زيه زي بحكم كونه كائن متطلب وإله حاجاته بده يحسن وضعه. لكن هون بدخل موضوع الاكتساب، أنه الإنسان عادة بيبني رؤيته للمجتمع من خلالها بيبني طموحه. يعني مثلا نفرض واحد طموحه العدالة الاجتماعية، تحقيق العدالة الاجتماعية. طب ما هو قبل ما يتعرف أنه في مجتمع، أنه في عدالة وأنه في ظلم، قبلها ما حيكون كون انطباع حتى يقرر انه طموح او لا. اما اذا كان سؤالك انه هل الانسان بيكون طموح بطبعه ولا بيكتسب هذا الاشي، فبرايي كل انسان مهيئ يكون طموح، بس احيانا بتصير مفارقات في طفولته او بتعرض نوع من الاضطهاد او بيخليه يعني يصاب بالاحباط ويخليه يعني حاسس انه مش بامكانه. وبرضه برايي ممكن معالجته هذا الاشي، فهو بطبعه ممكن يكون طموح،
اللي هو الاحباط طبعا عكس الطموح.
الاحباط ممكن يثنيه عن
هو العكس الطموح. المعادله معاكسه تماما، نحكي طموح وعكسه ايش؟ الاحباط. جميل. اذا انت هنا انت بتضيف معلومه، خلينا نقول على هنا انه هو الانسان بفطرته مهيئ لان يكون طموحا، لكن نرجع هنا ليه الاخ محمد هنا على يميني. الاكتساب لابد منه، اقصد بالاكتساب التوجيه، التربيه، غرس الفكره ينبغي ان تكون كذا. اذا ترك الانسان هكذا سبهلله. يعني تتخيل لو انسان عنده اصل الفطره للتهيئه، ترى احنا عندنا الاصل الفطري مهيئين لكل شيء، ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. لاحظوا، قد افلح وقد خاب. فهو احنا التهيئه موجوده لكل شيء تقريبا. انت بامكانك ان تكون اعظم الناس اخلاقا، وبامكانك ان تكون والعياذ بالله اكثر الناس اجراما، فالموجود. لكن عندنا نزاع، حدا بيحب يضيف على قضية الفطرة والاكتساب أي شيء من ناحية هل هو فطري أم اكتسابي فقط في هذه النقطة؟ تفضل أخي.
أنا اسمي محمد عدنان. أنا برأيي إنه الطموح هي بتيجي فطرة، لأنه لو بدنا نحكي عنها لأنه لما نحكي عنها إنها اكتساب، معناته الطفل ما عنده طموح، لأنه مش راح يعرف يكتسب من مين بده يكتسبها. وأنا برأيي إنه الأطفال كمان عندهم طموح، حتى الطفل ممكن إنه يكون طموح إنه يحصل على لعبة معينة. فأنا برأيي إنها فطرة.
فطرة فقط. لا علاقة لها بالاكتساب.
لا.
بس هذا كلامك بينبني عليه انه يعني شو بيكون قيمة الدراسة والعلم والتربية والأب والأم والقدوة؟
هذا كلياته في انا اني بدي احقق طموحي، اللي يعني الخطوات اللي انا بدي اعملها عشان احقق طموحي،
هذه كلها وسائل لتحقيق الطموح.
انا هيك برأيي.
هذه وجهة نظر. طب معلش، وجهة نظر شوي يعني لابد من التعليق عليها. يعني من يتفق معه في هذا؟ من يتفق معه؟ الكل بيعارضه؟ طب دي واحد من بيعارضه بقوة، ليش يقول لي؟ ليش كلامه بعرضه؟ تفضل اخي. نعم،
لانه فطرته زي ما بتحكيها. نعم. نحكي الطموح فطره، ما بده اللعب الا لما وجد اللعبه. فهي مكتسبه من اهله، انه هاي ما بتقدر تاخذها، فبنى ذلك على طموح انه بدي اياها لهي اللعبه، فهي مكتسبه. البيئه كثير بتلعب دور في الاكتساب بهاي المرحله، مرحله الاطفال. نفس الشيء البيئه بتلعب دور مرحله الكبار. فالفطره ممكن انه نحكيها انه بالجينات هذا طموح، لكن الجينات إذا بدها تكون موجودة كفطرة لازم يكون هنالك بيئة. هذا من ناحية علمية، والبيئة هي عبارة عن الاكتساب.
جميل، الله يجزيكم خير. لطيف، احنا الآن طبعا أنا شخصيا أؤيد أنه نجمع بين الأمرين، أصل مثل ما تفضل الأخ، أصل فكرة عملية الطموح، شعورك بأن يكون لك حلم، أنت مهيأ لأن تحمل أحلاما، وأنت مهيأ لأن تحمل آمالا، وأنت بفطرتك عندك القدرة أن تخطط وتفكر بعظائم الأمور. الآن من يأتيك بعظائم الأمور والأحلام؟ خارجي، القرآن الكريم، أبوك، أمك، أخوك، قدوتك، معلمك. أنت قد تكون إنسان عندك قدرات لتحمل أمور عظيمة، بسيط جدا، ذهبت جاءك معلم في المدرسة، نظر إليك وقال لك ما شاء الله، أنت بهذا الجسم الذي أعطاك الله إياه، أنت بإمكانك أن تكون أعظم مدافع عن حقوق المظلومين في القرية يا فلان. جعل عندك الآن فكرة، أنت تعرف قوة جسمك اللي الله أعطاك إياها يا فلان، يا محمد، يا علي، ما شاء الله عليك. تعرف أنه ربنا بيعطيه هدية ويقول لله شكرا، فيستخدم قوته في الدفاع عن المظلوم. ماذا يمكن أن يفعل؟ طلع من الحصة عنده الآن طموح ألا يعتدى على طفل في القرية وعلى شاب في القرية، ويستخدم قوة عضلاته في ألا يظلم أحد في القرية كلها. هذه الفكرة من جته؟ فأصبح عنده حلم الآن ألا يظلم أحد وهو موجود. لاحظوا، فهو كلاهم. على كل حال، في عندي هنا عبارة لطيفة جدا من باب نستفيد، من باب الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها، في قصة لشاب صيني. بيقول شاب صيني ذهب لرجل كبير في السن سائلا إياه عن مفتاح النجاح، قال له أعطيني مفتاح النجاح. يظنه مثل ما كثير من الناس بفكروا بطريقة مبسطة، في زي ما بيقولوا حبة دواء، واحد يصير رائع بيأخذ له حبة، بيبلع له كبسولة بيدفع عليها وبنتها. قال أعطيني سائلا إياه عن مفتاح النجاح. فأحضر الرجل العجوز إناء به ماء، فاستغرب الشاب وقال له العجوز انظر إلى الإناء ماذا ترى؟ جاب له طشت هالمي، قال له طلع لي في المي ماذا ترى؟ فالشاب ببساطة وضع رأسه هكذا فوق سطل الماء، فماذا فعل العجوز؟ وضع يده على رأس الشاب وغمرها في داخل الماء، يعني بده يغرقه، بده يخنقه. قال فنظر الشاب إلى الماء وإذا العجوز يمسك رأس الشاب ويغمره في الماء، فيحاول الشاب المقاومة وهو يضغط برأسه داخل الماء، يحاول المقاومة يضغط برأسه داخل الماء بقوة. فأقبض الرجل العجوز بقوة لكن الشاب قاوم بشدة وأخرج رأسه. شوفوا الدرس، أخرج رأسه من الماء. فاستغرب الشاب، يعني ما الذي تفعله من تصرف هذا العجوز؟ فقال له العجوز: هل رأيت مدى حاجتك للهواء؟ فقال الشاب: نعم. قال العجوز: هكذا النجاح، لابد أن تطلبه كطلبك للهواء. شوف الحكمة، يعني بقعد بقضيها أراجيل وشيشة وقلبه يبكي على أحوال المسلمين في العالم الإسلامي، حبة عيني قلبه إيش؟ رقيق قوي، بس إيش؟ 5 ساعات على الشيشة. اللهم إني أسألك أن تخفف عن إخواننا المسلمين، ويبكي. حط بالخرج، كلام فاضي ماله؟ هذا لا همة ولا طموح ولا نجاح ولا حتى دعاء مقبول ولا علاقة له بالمنطقة كلها. إذا أردت أن تعدل من أحوال من تحب لهم الخير فشمر عن ساعدك واعمل. هذا كالقانون، لاحظ، قال مش فقط شمر عن ساعدك، لاحظوا المثل ما أروعه، قال إذا أردت النجاح فعليك أن تطلبه كطلبك للهواء. لاحظوا، تخيلوا، قال له والله يعني باعتبارك يا عمي أنت إنسان محترم، باعتبارك عجوز ينبغي ألا أقاومك، فخلى رأسه جوا المي فقط 15 ثانية، ماذا سيجري؟ مات، انتهت القصة. على كل حال، الله يكرمكم ويجزيكم الخير. الآن في عندي تساؤل الصحيح، والرجاء نعطي حقيقة ما تشعره وتعتقده بصراحة. الآن لا أريدك أن تجيبني بما تعتقد أنه يجب أن يقال، أجبني بما تعتقد أنه واقع. يا ترى، أظن يمكن كلكم متفقين معي أنه كثير منا عندنا طموح عجيب جدا في الأمور الدنيوية، صح؟ يعني الآن لو نظرنا كثير من الناس اللي بيذهبوا إلى الغرب أو للشرق، كثير من الأخوة في الدول العربية اللي بيذهبوا مثلا على سبيل المثال لدول الخليج للعمل، بيذهبوا بشكل رئيسي للمال، معروف طلب المال، بلاد فيها وفرة مالية، الغرب، أمريكا، أوروبا إلى آخره. بعض الناس يذهب ويجلس في الصحراء 30 عاما، صح؟ 30 عاما في الصحراء، يذهب كل 2 أو 3 إلى أهله يرجع فقط. الهدف الاتيان ببعض المال بالحلال، نسأل الله أن يبارك للجميع. يا ترى ما السبب إنه لا يوجد عند معظمنا طموح في الأمور الدينية كالطموح اللي كنا مقتنعين موجود عندنا بطريقة عجيبة جدا في الأمور إيش؟ الدنيوية، منها النجاح في الثانوية العامة. بعضنا يدرس ربما يقرب من 20 ساعة في اليوم، الأول على الكلية 20 ساعة في اليوم، الأول على القسم الرياضي الأول، ملكة الجمال الأولى، حط من القذى، المليونير، السفر، العمل، مطعم، مخبز، بغض النظر تحصيل المال، تحصيل برستيج، تحصيل مكانة في الدنيا، نعمل بطموح يكاد يكون شيء فيه إعجاز. سؤالي والذي أحب أن أسمع منكم الجواب عليه بعد الفاصل هو: لماذا لا يوجد عندنا طموح في الأمور الدينية كما هو الحال في الأمور الدنيوية؟ أحبتنا في الله، ابقوا معنا، سنعود إليكم بعد فاصل قصير ومع عشاق القمم. وأهلا شباب. ها قد عدنا إليكم أحبتنا في الله بعد هذا الفاصل القصير. كنا قد تساءلنا بالسؤال التالي: لماذا لا يوجد عند معظمنا طموح في الأمور الدينية كما هو موجود في الأمور الدنيوية؟ أحبتنا، طبعا نبتدأ بالإخوة هنا، ما رأيك أخ محمد؟
ممكن ندخل بمرحلة اسمها أو مرحلة الإيمان في نفس الشخص، فإذا عنده إيمان في اليوم الآخر وإيمان بلقاء الله سبحانه وتعالى سيكون عنده طموح، لكن فاقد الشيء لا يعطيه، فاللي مش مؤمن ما راح يكون عنده طموح.
إذا هو موضوع خلل الإيمان أو فقد الإيمان، لذلك طبعاً لا يوجد. فبالتالي أنت هذا ممكن يعني كلامك معناه
كوظيفتنا في الدين في الدنيا هنا الاستخلاف ورفع راية الإسلام والدعوة.
طبعا إحنا مشان ما يصير خلل بسؤالي، مشان نكون منطقيين، أنا عم بتحدث الآن عن الطموح في الأمور الدينية، بمعنى إنه إحنا الآن نظريا في مسلم لا يؤمن بأن الله موجود، في مسلم لا يعتقد بوجود الجنة، في مسلم لا يعتقد بأن أو لا يقول نظريا بأن مطلبه الأسمى هو الجنة ورضا الله، هذا كله نحكي صح؟ أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، نعتقد بالموت ونعتقد بالحساب ونعتقد بالجنة ونعتقد بالنار، ودائما أسأل الله البركة في الرزق، ونسأل الله أن يعافينا ويعفو عنا ويغفر لنا دائما. هذه جزء من منظومتنا الحياتية نقولها على أرض الواقع. لماذا لا يوجد طموح يتوافق مع ما نقوله؟
أما الأعمال بالنيات، أيوة. فربط النيات في العمل، نعم. إذا ما بتعمل ففيش نية، يعني هي بتوافق شرطين أساسيين، العمل مع النية. فإذا نيتك لله سبحانه وتعالى لكن لا ما بتعمل ففيش نية، وإذا عملت مع نية فهي إما بتكون نية لله سبحانه وتعالى أو تعمل لدنياك،
فرح
تكون مرحلة الإيمان.
أخ محمد، هنا ما رأيك؟ يعني قضية برضو بتوافق أنه المشكلة الوحيدة أو الواضح اللي هي قضية عدم وجود الإيمان أو ضعف الإيمان، الخلل
بالضبط. أكيد بتوقف على الإيمان إذا أنت مش مقتنع أنه في الأمور هذه، مش راح تسألها باختصار. وممكن كمان يكون الموضوع أنه أنت عندك حسن ظن في الأمور هاي، أو أنه عملي أو ما راح يأثر على المراحل هاي، على اللي بصير لي مثلا بعد الموت أو كذا، أنه هذا الإشي ما بتوقف على إشي بسويه هلأ، هذه مراحل حتمية بمر فيها كتصور معين، ممكن حتى مختلف على أصحاب ديانات المختلفة، لكن كشخص مسلم مطلوب منه أو مآمن في شريعة معينة أنه لازم تعمل كذا 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 إذا كنت حابب توصل للخلاص، فبتهيألي هون صار في ضعف في إيمانه الإسلامي.
أنت يا محمد شخصيا إيش طموحك في حياتك؟ هذا سؤال بدي أوجهه لبعضكم، أنا إذا سمحتوا لي هيك بس نعمل.
يعني طموحي بجوز، لأن أنا بداية كلامي وضحت لك أن الطموح برأيي بنبثق من كون الإنسان كائن متطلب، فمتى ما الإنسان بطل متطلب رح ما يكونش بحاجة للطموح. بجوز هذه هو الإشي اللي الإنسان بحاول يوصله، أو برأيي أنا بدون ما يعني أفلسف الموضوع، هي موضوع السعادة القصوى، أو أنه أنا مش متطلب ما بدي إشي، وصلت للراحة النفسية أو الرضا اللي هو ممكن يسمون نيرفانا في بعض العقائد الآسيوية، اللي هو حالة أنه حالة اللي هي لا شعور، حالة بأنه أنا لا بدي إشي ولا حاسس أنه لا حاسس بالألم ولا حاسس باللذة.
أنت وصلت لهذا؟
أنا ما وصلت لهذا، لكن بتهيألي إنه هذا طموح الإنسان، سواء كان هذا ممكن يكون هذا طموح إنسان مسلم أو غير مسلم. الجنة بالنسبة للمسلم هي هذه الحالة، الجنة هي حالة من العدم تطلب، يعني مش متطلب، إنسان حصل على كل إشي وشاعر بأنه هي حالة السعادة القصوى.
هل تقدر تقول إنه هو غير متطلب، هو ما زال يعني في لذات وشهوات،
لكن لها طبيعة أخرى،
لها طبيعة أخرى
غير طبيعتنا الإنسانية. فبتهيالي أي طموح في الدنيا أنا بعتبره إنه نوع من،
لكن في الدنيا لابد أن يكون عندنا،
بس طموحاتنا في الدنيا عادة هي بتناجم عن جهل أو تجاهل لموضوع الموت. يعني طالما أنا متعلق في الدنيا وكذا وبتجاهل الموت رح يكون بس طموحاتي في الدنيا، لكن مثلا إذا كان الإنسان باختلاف إيمانه، سواء كان بيأمن بالجنة أو كان بيأمن بالعاقبة الأخلاقية، وإنه أنا أي إشي بعمله رح نرد علي، سواء كان مؤمن بالإسلام أو بغيره من الإيمان، أكيد رح يحسب حساب للأشياء هاي، ورح يكون طموحه اني انا اوصل لهي حاله الراحه النفسيه.
جميل، الله يجزيك الخير. بدي معلش اذا سمحتوا مشان يعني نكون اعمق شوي في الموضوع. حكينا عن طموح، احنا حكينا عنه حلم، حكينا عنه قضيه ديمومه في شيء، تحدثنا عن اكثر من امر. بدي بس اعرج على تعريف واربط الموضوعين في بعض، لانه في علاقه قويه جدا بيناتهم. موضوع الامل، ايش الامل؟ في علاقة قوية جدا بين الطموح والامل، لكن قبل ما نحكي عن العلاقة بدي احاول يعني افهم برأيكم ما هو الأمل؟ لما نحكي إيش الأمل؟ أتفضل
بهاء السيد. الأمل هو إشي كتير منيح وبرتبط بالطموح من صغر الواحد، إنه دائما لازم في شغلة مهمة تكون توجيه الطموح. هلا ممكن أنت توجه طموح مثلا يكون ابنك بديك تطلع.
الأمل هو شعور، فكرة،
هو شعور داخلي،
شعور داخلي
مع توجيه الطموح. مثلا انت جميل. عندك امل تصير مثلا طيار بكره،
ايوه،
بتلاقي نفس اهلك بصير وجهه فيك وبصير يدعموا طموحك ومشان تحقق انت الهدف اللي ببالك.
لطيف، جميل. حدا عنده اي تعليق على شو هو الامل بالضبط؟ كيف تفهم كلمه امل لما تسمعها؟ نعم
امجد ابو الراغب. الامل هي طريقه معينه ممكن توصلني للغايه اللي انا بدي اياها، او هي طريقه ممكن توصلني للي انا بحلم فيه، او تخليني أن اصبر للي انا بدي اياه، يعني اصبر لحتى اوصل للي بدي اياه. انا لحتى اوصل لهناك طبعا لازم امشي بهذا الطريق.
جميل،
لازم اصبر او يكون عندي امل اني اوصل لهناك.
بدي طبعا اسمع اراء اكثر، احنا كسبنا للوقت بس يعني ممكن نعطي فرص ثانيه. نظرت لبعض التعريفات الجميله جدا في موضوع الامل، انظر ماذا يقول احدهم يعني المختصين في الموضوع. يقول الأمل هو انشراح النفس في وقت الضيق والأزمات. ركز، انشراح النفس وقت إيش؟ الضيق، بحيث ينتظر المرء الفرج واليسر لما أصابه. والأمل يدفع الإنسان، هو طاقة شعور يدفع الإنسان إلى إنجاز ما فشل به من قبل. فالأمل هو عبارة عن أصلها فكرة
ديروا بالكم
الأمل هو أصله فكرة أو منهج ومنطق تفكير يؤدي إلى كتلة شعورية بتكون ستاند باي مثل الإيرباك في السيارة، بتطلع لك عند إيش؟ عند الحاجة. وإذا كنت ذكي ممكن تطور لدرجة يكون دائما موجود وجاهز معك بطريقة أفضل. فهو انشراح النفس وقت الضيق والأزمات، انتظار الفرج لما أصابه، هو الأمل يدفع الإنسان لإنجاز ما فشل فيه من قبل ولا يمل حتى إيش؟ ينجح في تحقيقه. حبيت بس ألقي الضوء شوي على قضية الأمل وأربطه بموضوع الطموح. في عندي هنا كان قصة لطيفة تروى عن أحد القادة العسكريين عن موضوع أهمية الأمل. الآن بدي أسألكم عن قضية أهمية الأمل في قضية تحقيق الطموح. لاحظوا، أحد القادة قال يحكى أن قائدا هزم في إحدى المعارك فسيطر اليأس عليه اللي هو عكس الأمل، قال وذهب عنه الأمل فترك جنوده وذهب إلى مكان خال في الصحراء وجلس إلى جوار صخرة كبيرة. خلاص يأس الآن، انتهى الموضوع عنده. قال بينما هو على تلك الحال رأى نملة صغيرة تجر حبة قمح وتحاول أن تصعد بها إلى منزلها في أعلى الصخرة، ولما سارت بالحبة سقطت منها. فعاد طبعا عارفين النمل انتم وضعهم مش معقول، يعني في قضية الاستمرار والإعادة والتكرار. قال فعادت النملة إلى حمل الحبة مرة أخرى، وفي كل مرة كانت تقع الحبة فتعود النملة فتلتقطها وتحاول أن تصعد بها، وهكذا بقيت بين تقع وتصعد تقع وتصعد. قال فتعجب فأخذ القائد يراقب النملة باهتمام شديد ويتابع محاولاتها في حمل الحبة مرات ومرات حتى نجحت أخيرا في الصعود بالحبة إلى مسكنها. فتعجب القائد المهزوم من هذا المنظر الغريب، ثم نهض القائد من مكانه وقد ملأه الأمل والعزيمة. لاحظوا، هو نظر إلى شيء اقتنع أن الأمر ممكن، فهي فكرة أصلها. لاحظوا، هي أصلها إيش؟ فكرة. بتطلع طب هذا المخلوق الضعيف فعلها، طب أنا ليش ما فعلها؟ بالمنطق، تفكير منطقي. الآن هذا التفكير المنطقي شكل عنده قناعة فتسبب عنده إيش؟ بشعور، فذهب لتحقيق طموحه بالأمل لأنه صار عنده إيش؟ الآن أمل. قال فذهب إلى ملأه الأمل والعزيمة، جمع رجاله وأعاد إليهم روح التفاؤل والإقدام وأخذ يجهزهم لخوض المعركة وعاد إلى المعركة وانتصر فيما كان يريد إلى آخر هذه المعاني. يا ترى الموضوع الآن برأيكم، هذه طبعا قصة جبتها، هل تؤيدون أو هل عندكم قصة أو تعليق على موضوع علاقة وأهمية الأمل بتحقيق الطموح اللي كنا عم نحكي عنه؟ تفضل يا محمد.
حكي لأحد الحكماء ما هو الأمل؟
نعم.
فقال هو أنه رجل عطشان في صحراء،
نعم،
يرى ضوء صغير فيتبعه، قد تصل إلى الضوء عشان تشرب بس ما يكون يمكن واحة. أيوة. لكنها هي الشعور اللي بتخليك تمشي. أيوة. لهالضوء.
جميل.
هذا الشعور هو الأمل.
يعني في عندك قناعة بأنه هناك احتمالية. لاحظوا، ترى هذا القانون هو اللي بنعمل فيه الأمور الدنيوية. إحنا لما جبت مثال من يذهب منا ليعمل في دولة أخرى ليحصل على المال 30 عاما ليرجع فلنفرض بكذا بعشرات الآلاف من الدولارات فرضا، أمله أن يأخذ المال يحقق طموحه في أنه يمتلك فيلا وسيارة وزوجة وأولاد إلى آخره، يدفعه إلى عمل أجيب، مع أنه ممكن جدا يصير حرب في البلد التي يعمل فيها ولا يتحقق، ولكن الأمل عنده يبقى يدفعه إيش؟ تحقيق الطموح. طب إحنا هدف رئيسي من أهداف الحلقة أنه ننظر إلى الطريقة الإيجابية في الطموح بربط الدين بالدنيا لتكون الهمم إيش؟ عالية بإذن المولى عز وجل. نسمع رأيك أخي حول قضية موضوع علاقة الهمة بالطموح، ثم ننتقل يعني إن شاء الله بعد الفاصل إلى محور آخر.
بالنسبة للأمل برأيي في نوعين، يعني هو مرتبط الأمل أو التفاؤل تحديدا. نعم. يعني بموضوع الطموح إنه في نوع سلبي من التفاؤل. نعم. هذا لازم يعني كان
في تفاؤل سلبي.
برأيي، وحتى كان برأيي يعني كثير من الناس اللي حاولوا يصلحوا المجتمع. على سبيل المثال مثلا فولتير كان في أبطال مسرحياته كان يعطي بعض أبطال مسرحيات تحديدا في مسرحية كنديد. كان كنديد بطل متفائل، لكن كان تفاؤله مش مدروس، كان تفاؤله على تسليم بأنه لابد أن الأفضل سيأتي بالضرورة
بدون تخطيط، يعني بدون وضوح رؤية،
لم يكن يفرق بين ما هو ممكن وما ليس ممكن. لكن كان فولتير وغير من المصلحين يدعو إلى مواجهة الواقع كما هو حتى أنا أقدر أفرق بين هو ممكن وما هو غير ممكن حتى ما أنصدم. وبالتالي كان دائما هو كانت مسرحيته ساخرة، وبالتالي كان كنديد من فشل إلى فشل، لأنه كان دائما خلص هو مؤمن بتفاؤل مطلق أنه لابد إلا الأفضل يصير، مع أنه مش دارس الموضوع. وهذا التفاؤل السلبي لازم نستبدله، نستبدل فيه التفاؤل الإيجابي.
طب برأيك، طبعا بعد الفاصل رح نرجع لنقطة لطيفة، هو يعني أنا برأيي الشخصي ممكن يكون إنسان يكون دائما عنده تفاؤل إيجابي إذا فهم حقيقة مكانه في الدنيا وعلاقته برب الكون الذي يسير كل
طبعاً
القوانين. ولاحظ أنت اللي تحدثت عنهم مثل أمثال فولتير أو المسرحية وكذا، منطلقاتهم العقدية في علاقتهم مع الكون، بقولوا حاجة تانية إيش خلص، لعل هذا من نتائج طريقة تفكيره في علاقته بالكون وعلاقته برب الكون، أو إذا كان يعتقد
حتى برأيي إذا بتسمح لي أنه حتى رب الكون ما حكى لك أنه بالضرورة أنه يصير، يعني حتى نعتمد على الإسلام تحديدا، ما حكى رب الكون أنه لابد الأفضل يصير. وبالتالي كتير ناس مثلا في أنبياء قتلوا، وفي كانت أشياء، وفي هزائم كبيرة، وفي دول احتلت، وبالتالي وفي حياة ناس، لكن
هذا برجع تعريف شو الأفضل.
يعني خلينا نحكي الأفضل بشكل عام ما يأمله المعظم، يعني الخير.
جميل،
الله يكرمك في حياة الإنسان، ممكن بعدين في المستقبل.
الله يكرمكم أحبتنا في الله. سوف نترككم لفاصل قصير لنعاود الرجوع بالحديث عن موضوع عشاق القمم، وكيف نصل بالأمل والطموح إلى مبتغانا. فابقوا معنا وأهلا شباب. قد عدنا إليكم أحبتنا في الله، فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، ونحن ما زلنا مع عشاق القمم. كيف يكون عندي طموح، وعلاقة الطموح بالأمل وأهمية الأمل، إلى آخر هذه المعاني الرائعة التي نهدف من ورائها بإذن المولى عز وجل أن نكون واقعيين، علميين، منطقيين، وأن نكون أصحاب همة عالية وطموح، وتتحدد الرؤية لنصل إلى مبتغانا، ولا نكون سلبيين بإذن المولى عز وجل. بدي أنتقل للإخوة الجمهور هنا، وربما أرجع لإخواني هنا. عندي قضية لها، يا ترى أظنكم توافقوني على موضوع أنه يغلب عند فئة الشباب في عالمنا العربي والإسلامي عدم وجود أو عدم وضوح الطموح والأمل. بتوافقون على هذا الأمر في الأغلب؟ يعني على أرض الواقع لما تجى، أو خلينا نسميه يعني باختصار اليأس، الأعداد الهائلة جدا في الشوارع، المتسكعين، الانترنت كافيز، ترك الأمور، عقوق الوالدين، اللاأبالية، بتأيدوني أنه في عدد هائل جدا من الناس هكذا في مجتمعاتنا؟ طبعا هذا زي ما بقوله باي ديفولت، طريقة أوتوماتيكية، دليل على عدم وجود أمل بشيء كبير وعدم وجود طموح. سؤالي برأيكم، ما هي أبرز وأهم وأخطر الأسباب التي تدعو إلى موضوع ضعف الطموح أو انعدامه عند الشباب اللي هم فئاتكم؟ إما تتحدث عما تشعر به أنت، أو عما تعتقد أن معظم الشباب يعانون منه، أسباب ضعف أو انعدام الطموح لدى غالبية الشباب برأيك. تفضل أخي.
أنا برأيي ممكن أن تكون بسبب البطالة الموجودة يعني بشكل كبير على المجتمع العربي. أحمد مصطفى
أيوة.
ممكن تكون البطالة موجودة بشكل كبير في الوطن العربي.
يعني أفهم من كلامك أنه إذا بطل في بطالة والناس صارت تعمل، الطموح لابد أن يأتي؟
هو إذا صار يعني راح يصير هيك، عنده هدف إنه يعني بيشتغل أو بيعمل عشان يحقق هدف معين.
أنا راح أسمع من غيرك، بس بحب أنافك على قضية. بالدول الإسكندنافية على سبيل المثال مثل الدنمارك والسويد، البطالة معدومة، لأنه أي إنسان ما صح له عمل بالمعنى اللي بنفهمه، الدولة بتدفع له فلوس عن 500 مواطن في بلادنا. أعلى نسب الانتحار على سطح الكرة الأرضية عندهم. طبعا أنا الآن فقط هذه تنبيهات في المقابل، أنه هل الطموح أو عدم وجود الطموح سببه فقط البطالة؟ طبعا مش الله يجزيك الخير،
بس رح يكون بطالة يعني، بس من الأسباب الرئيسية رح تكون له بطالة.
من الأسباب الرئيسية البطالة. الله يكرمك. حد تفضل أخي هنا.
ممكن أنها تكون الجو البيئي اللي هو العايش فيه.
يعني ممكن اسمك. يكون
محمد عدنان.
محمد عدنان
ممكن أنه يكون هو البيئة اللي عايش فيها نفسه،
البيئة
ممكن انه هي بتاثر على
بدنا نعمل طموح، بدنا نشكل بيئه.
لا مش انه نشكل بيئه، ممكن انه طموح الشخص معين يعني حسب الجو العائلي اللي بعيش فيه او الجو الاصحاب اللي بعيش فيه، مش ممكن انه هذا اللي ياثر على طموحه.
ممتاز، مشان اعالج هذه المشكله، ما لا يوجد ضروره للدعوه لوجود بيئه تصنع طموحا؟
ممكن.
لا هو ممكن ولا ضروري بفرق، ترى يبالكم، لانه من هنا احنا الآن مثل ما قلنا هناك عشرات الملايين يسمعون، إحنا عم نوجه رسائل فكرية ومفاهيم. بمعنى إذا أردت أن يكون ابنك أو أن تكون ابنتك أو ابنك ذا طموح، فاعلم أن بيئة الكلام والأفكار التي تكون بين الأب والأم في داخل البيت سبب رئيسي بما تفضل فيه. يعني واحد والله يشكي، والله يا شيخ يا أخي ابني خيخة، ابني ما عنده أمل، ابني ما بيعمل. قلت له يا مستر أبو للخيخة، تعال بإيش بتسولف أنت ومرتك عادة؟ قال والله إيش يعني طبيخ، وإيش طبخت اليوم يوم فلان، وإيش سويتي، ومين نعزم بكرة، وشو جليتي، وإيش آخر فستان اشتريتي، وقديش بدك فلوس لتدفعي. قلت له يعني ماذا تتوقع قياسا على إذا كان رب البيت للدفي ضاربا، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا الأب بيسمع على إذا الابن دائما بيسمع الأب يتحدث عن آخر الإنجازات، بدي أفتح، بدي أسس، بدي أساعد، بدي أفعل، بدي أعمل، بدي إشي. طبعا الموضوع استثارني لقصة مش حاططها ببالي الآن تذكرتها، لكن يعني إذا ما بحكيها بفقع، تعرف بقوله لازم أقولها على موضوع أخي، موضوع البيئة. لأنه موضوع البيئة إحنا ضعف الطموح سبب رئيسي من أسباب عدم وجود البيئة. لابد هنا رسالة إنه نتسبب في صنع بيئة. تخيل واحدة القصص العجيبة، أحد الدعاة الموجود في بريطانيا من أصل عربي كان يسير في بعض الأحيان، وأعرفه شخصيا هذا الشخص اللي بحكي عنه أنا، لا مش كلام جرايد يعني، ماشي في بدي يروح على سنترال موسك في لندن، في الطريق عنده ابنه الصغير جدا سنوات يعني 4 سنين 5 سنين، ماشي معاه في الطريق، فابنه بيبكي، فصار زي ما أقول نوع من الكلام بينه وبينه، يشده من هون ما يشده من هون. انتبه عامل إنجليزي على سلم بيعمل عند أحد المحلات، رأى هذا اسمه الشيخ محمد من ليبيا، هو ليبي، الشيخ محمد الليبي قاعد بشد ابنه، الابن بيصيح بشد كذا إلى آخره، فغضب غضب شديد العامل الإنجليزي. عند الإنجليز في عندهم يعني احترام عجيب جدا اللي بسموه child abuse، وعندهم إشي اللي هو الإساءة إيش للأطفال، إشي مش معقول عندهم هذا الموضوع. فزي ما بقولوا طاق عقله، ترك عمله نزل لهذا الأخ محمد الليبي، بده يسمعوا كلام يعني إنه أنت لا تستحي، لا يوجد عندك حياة، ما بتحس، ما بتشعر، حرام عليك. وإيش ظن؟ ظنها إنه هذا الطفل الصغير يريد مثلا حلوة شوكولاتة ماشي من هالسكاكر، والأب يمنعه، فالأب مجرم، فنزل ليسمعه كلاما. قال له لماذا تفعل كذا كذا؟ فوقف هذا الأخ محمد الليبي بعد ما انتهى، قال له يا أخي أنت تعرف لماذا كان يبكي؟ قال له إيش كان يبكي يعني؟ يريد شيئا أنت عم تمنعه منه، بده حلوة سكاكر لأخي. قال له لا والله. قال له ما الذي؟ قال له والله لو قلت لك لن تصدقني. قال له لا قل. قال له والله أظنك لن تصدقني. قال له يا أخي قل. قال له هذا ابني كان يسير معي فرآك وقف، قال بابا هذا الذي على السلم مسلم؟ قلت له لا. قال لماذا لا تدعوه إلى الإسلام؟ قلت له يا ابني خشي نيلك مش وقته، عندي اجتماع في سنترال موسك. قال له لا، يجب أن تتحدث معه عن الإسلام. قال له يا ابني هذا يشد وهذاك يقول له لا، بابا لازم تحكي معه عن الإسلام. تخيل، فأصبح الشد بينه وبين ابنه، يا بابا هذا احكي معه، هذا لا يعرف الإسلام، فصار الشد بينهما، فنزل فصدم هذا العامل. قال له هذا مهتم فيي أنا؟ قال له نعم. وهو يقف على الرصيف، قال له أنت إيش؟ قال له مسلم. إيش يعني إسلام؟ قال له شرح له بكلمتين، وهو واقف على الرصيف قال I bear witness that there is no God but Allah and Muhammad is his messenger، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وأخذ معه على المسجد. موطن الشاهد، مش القصة مش هنا. تعتقد هذا الولد وصل لمرحلة أصبح عنده علو همة عجيبة، لأنه أبوه طول نهاره هو وأمه بأرجله في البيت. أنا طبعا لا أدري ما الذي يحصل في البيت، لكني أقسم غيبيا أن الذي يجري في البيت لا يخرج عن دائرة ها يم فلانة ساعدت جارتنا الفلانة وخلتها تتصالح مع زوجها، والله ما شاء الله ربنا وفقني الحمد لله سبحانه وتعالى. طب شو اللي عملتي؟ حكيت شرحت لهم قول الله تعالى كذا وكذا، قلت لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، قصة عائشة رضي الله عنها. ثاني يوم ها يا ابو فلان شيخ محمد ايش صار معك؟ والله من فضل الله ادخلت 5 في الاسلام امبارح. طب ايش حكيت له؟ فهو لا يسمع الا قال الله وقال الرسول، ادخلت فلانا اتيت بفلان، ساعدت فلان ساعدت فلان، فاصبحت في جيناته الوراثية. يعني بتدخل على جيناته الوراثية عملت لها تحليل بتطلع عليها دعوة اسلام لا إله إلا الله حب خير كذا في البيئة. لذلك لابد أن نوجه رسالة من هذا الأمر. ننتقل، أن يعذروني هاي يعتبروها دعاية، دعاية بر الخط. أرجع لأصحابنا هنا على موضوع يعني رأيكم في موضوع أسباب ضعف الطموح عند غالبية شبابنا في العالم العربي والإسلامي.
برأيي غياب الدعم النفسي للإنسان، يعني جميل. يكون مثلا من هو صغره إحساس بعدم التقدير بالتهميش، أنت شو بده يطلع منك؟ نطيف. أنت مثلا إنسان واضح، شو أنت يعني في قمع،
قمع. وبعدين مش بس في
الدعم النفسي بالضبط. واحنا الان بعدش بنحط لها اللي هو بالاسره تخصيصا
بالاسره احيانا خارج بيمتد لما يشوف قمع من النظام السياسي او مثلا في المجتمع مشاكل في المجتمع قمع في المجتمع قمع في النظام الاقتصادي جميل. حرمان هذا كله بيخليه يكون انسان مضطرب من جوا وشاعر انه ما في جدوى من اي شيء بسويه فليش اتعب حالي.
جميل الله يجزيك الخير محمد.
ممكن احكي قصه هي قصه الضفادع الموجوده في البئر.
جميل.
كانوا مجموعة من الضفادع بدهم يتسلقوا البئر عشان ينطوا ويطلعوا من البئر محبوسين جوا. فالأغلب صار ينط بعد فترة ما ضلش إلا واحد بنط. فبيحكوا للضفادع التانيين يا زلمة بتنط عشو بعيد عمرك ما رح توصلها وهو لساته بنط. فبعد فترة طلع بنط
خرج
وخرج فهو فوق كيف نط هذا إحنا ما نطناش. فبيحكوا له الحواليه إنه هذا أصلاً أطرش فما سمعكم. فسبحان الله البيئة بتلعب في الهمة العالية وفي الهمة المنخفضة.
جميل.
لأنه لا يسمع ماذا قالوا. أيوة. فطلع من البير وهم انضلهم
على حسين. نخرج بتوصية. شو رأيكم نطلع بتوصية؟ توصية أنه إحنا كنا متفقين فعلا البيئة البيئة الأسرية البيئة المدرسية البيئة الشارعية البيئة السياسية البيئة الإعلامية هو سيف ذو حدين. فإن كان إيجابيا نعززه ونذهب إليه وإن كان سلبيا نحذر منه ونسهم في صنع غيره. لأنه فعلا البيئة هذه طبعا رسالة لكل من يريد الزواج. لما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فاظفر بذات الدين أنت وزوجتك أنتوا البيئة الأولى لابنك وبنتك. كلنا بنحلم بالخير لأولادنا وبناتنا. بعض الإحصاءات اللي حاولنا نبحث عنها والعبارات اللي عملنا زي استقصاء عنها إيش اللي بيصير لاحظوا هسا ممكن بعض اللي بيسمعونا خاصة من الآباء والأمهات بيسمعوا بيقولوا يا الله أتمنى أن يكون أولادي أصحاب طموح عالي جدا وبناتي وإلى آخره. فنوجه رسالة أخذا من هذه العبارة هنا في إيحاءات سلبية كثيرة جدا نحن نربي أولادنا عليها تقتل الطموح ربما دون أن ننتبه. مثلا الآن واحد عماله بيقرأ بيدرس إيش بدك تصير والله حاب أكون كذا. قال له يا زلمة أنت عمرك فلحت بإشي مثلك لا يفلح. في آباء كثير بيحكوها لأولادهم روح جيب شغلة معينة على سبيل المثال روح جيب شغلة معينة كذا إلا ما أفلح. يعني بعيد عنكم في بعض الآباء لا ينادي ابنه إلا بأسماء الحيوانات يا كذا ويا كذا روح يا كذا وتعال يا كذا. ايش الرسالة السلبية عم بوجه له اياها انت كذا. فالكذا من الحيوانات لا يمكن ان يحقق طموحا ولا املا فالنتيجة معروفة من الان روح يا كذا تعال يا كذا انت ما بطلع بايدك انت عمرك وحياتك ما بتفهم انت مخك كذا الى اخره. فهذه ايضا رسالة لابد ان نحذر منها باذن المولى عز وجل. طيب بدي انتقل معكم ل يعني محور جديد حول موضوع هل هناك حدود للطموح؟ يعني الإنسان لما يكون عنده طموح لازم يحط حد معين يوقف له ولا فعلا ممكن لا يكون هناك حدود للطموح؟ طبعا سنسمع أجوبتكم حول قضية الطموح وحدود الطموح لكن بعد فاصل قصير. حبتنا في الله ابقوا معنا لنعاود النظر في موضوع عشاق القمم. وأهلا شباب. قد عدنا إليكم أحبتنا في الله فحياكم الله وأهلا شباب وعشاق القمم. الطموح والأمل والهمة والارتقاء والتوجيه البيئة وأثرها في التربية على طموح عال وبعث الأمل وهذه المعاني كنا ندندن حولها قبل هذا الفاصل. أحب أن أسمع رأي الإخوة حول الموضوع. يا ترى برأيكم اللي بده يشتغل صح زي ما نقول هاي ينبغي أن يكون للطموح حدود؟ يعني إنسان يكون متواضع في طموحه يكون عندك طموح لكن يعني ما زيد العيار في أحلامك. ما رأيك؟
أنا برأيي أنه دائما يكون أكثر من طموح في وجهك يعني بحياتك أو لو بتحط خطتك في الحياة تكون عليها إذا بتحطها أكثر من طموح. في حال أنك تجاوزت أول طموح لا يكون طموح الأخير.
نعم.
فلذلك يكون دائما الواحد يكون طموح آخروي لأنك عمرك ما راح توصل له في الحياة الدنيا. فراح توصل وبتأخذ التولز كلها من حياتك الدنيا لتوصل للطموح الأكبر في الحياة الآخرة. لأنه زي ما حكيت الدول الإسكندنافية توصل لمرحلة طب طموحي عندي مصاري عندي كل شيء عندي
الفلوس الجنس المال البيت كذا إلى آخره. هذا الطموح نفسي. اللي هو المتعة الدنيوية. طب متعة الدنيوية ممكن جدا تحصل بأيام.
نعم.
بأيام ممكن تحصل بأسابيع ممكن تحصل ممكن بسنوات تحصل. طب انتهى بعد ذلك بصير عندنا الكآبة والإحباط واليأس. لذلك لا ينبغي طبعا حتى لو أخي جزاك الله خير تحب تضيف أخ محمد على هل ينبغي أن يكون للطموح حدود وبالذات بالحدود الدنيوية المادية نفكر فيها؟
إذا كان طموح شخصي لابد يكون له حدود لأنه ممكن يطغى على الغير. وحتى لو كان احيانا انه هو طموح في صوره انه طموح جماعي، لكن بكون شخص عم بينفذ، يعني في قائد من غير تسميه كان القائد هذا بده يصلح المجتمع مثلا، لكنه نرجسيته اقنعته انه هذا كل المجتمع لازم يصلح في عهدي، وبالتالي استبد بالسلطة وما أمنش بالتداول، وبالتالي وما ربى الجيل اللي ممكن اللي ممكن هو يحمل لواء الإصلاح من بعده أو يحمل هذا الطموح من بعده، وبالتالي كان طموحه ناقص، وبالتالي هو
هذا الطموح ناقص، ولا كان أخطأ في فهم كيفية تنفيذ الطموح.
بالضبط، هو كان يعني هنا خطأه كان إنه أنا بدي أصلح وطموحي هذا كله لازم يتم في حياتي، لكن هو لو كان طموحه هذا اللي بده إياه يمتد لبعده، كان ممكن لو انه رب جيل يحمل هاي القيم والمبادئ اللي هو بده ينشرها في المجتمع.
بالتالي هو كان عنده ممكن مشكله في 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 عدم وضوح رؤيه كيفيه تطبيق الطموح.
بالضبط.
طبعا انا اوضح سؤالي اكثر، ننتقل للاخوه في الجمهور على موضوع حدود الطموح، بمعنى يعني هل المنطق يقتضي فينا، منطقنا الديني وفهمنا ديننا، انه انسان احب ان يدخل الجنه فجيد أن يكون متواضع مع حاله يفكر في الدخول للدرجه الاولى من الجنه، ولا لازم يفكر بالفردوس الاعلى؟ برأيكم لما بدك تفكر وتخطط، تخطط للدخول، متى دخلت وضمنتها خلص، يعني الحمد لله المهم تدخل الجنة، ليش تشد العيار وتحرق حالك ما دام دخلت الجنة الدرجة الأولى الحمد لله. تفضل أخي، هذا قصدي أنا في قضية الطموح للحدود. وباختصار لك بكش الوقت،
الإنسان بطبيعته عندما يتحقق طموح بطبيعته يعني أنه ينظر إلى طموح آخر، تحقق طموحي خلص فيه كمان طموح آخر، هيك الإنسان بطبيعته.
فبالتالي أنت لا تدعو إلى التواضع في الطموح، ينبغي
لا لا، لأنه الإنسان هيك فطرته جاي.
جميل. أخونا
سيد، أنا وجهة نظري أنه لا، المفروض واحد يكون قد ما يقدر يكون طموح أكثر. مثلا أنا طموحي أدخل الفردوس الأعلى، على أسوأ حد بدخل أول جنة. يعني بيكون بالدافع اقوى لما تكون
جميل.
انت
ترى هيدا ظريه فيزيائيه لو زي شد الحبل،
بتعرف
مشان تعمل منطقه، يعني لو 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 جبهه من الجبهتين كانت متغلبه مشان ترجع الجبهه كلها منطقه التوسط تحتاج لضعف القوه، يعني بعض الاحيان تبذل شيء عالي جدا يعني مشان تحصل مثلا علامه في الثانويه العامه 95 يمكن لازم تضعف بالك 98 عشان تقدر توصل ل 92.
بدي ازيد بس شغله صغيره، انه العالم اول عالم طلع على سطح القمر كان مجرد خيال يعني، او انه طموح زائد عن حده.
ايوه،
لولا الدافع تبعه ما كان قدر يطلع على القمر، كانت هي حلم يعني بالنسبه للناس تضحك عليه مثلا.
جميل،
وقدر يحقق طموحه.
تفضل اخي.
اسمي محمد طارق. بحب انبه لفكره، حتى في ديننا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صار في حديث انه أنا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى.
الفردوس الأعلى،
يعني من ديننا من أصل ديننا
هذا توجيه ديني. نعم فعلا لطيف، على موضوع أنه إذا بدك تشتغل اشتغل لفوق، فلتت منك بتنزل تحت الفوق بشوي بتضلك في الفوق، لكن إذا حطيت ببالك أول الفوق وراحت منك شوي تنزل تحت. فهي فعلا فلسفة دائما، يعني من خلال هذا البرنامج ننبه لقضية دليلنا على أو يعني نفتح المجال قبل ما أني أعطي بعض الأمثلة على موضوع نفتح فيه حدا ممن لم يتحدث، نفتح له المجال. تفضل أخي. نعم، حدود الطموح وعدمها.
أنا برأيي أنه الطموح هو طموح بلا حدود، يعني أنه الواحد لازم يكون طموح بلا حدود، يعني أنه أكثر يعني إيش ما يقدر يحققه ويحققه. يعني مثلا الواحد أنا بالنسبة لي بحلم يعني أو طموحي أني أنا أوصل لنجوم، في حال أني أنا ما وصلت لنجوم بلاقي حالي أني أنا منجز أشياء كتير يعني.
جميل. حدا تفضل خينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. برضو الطموح يعني لازم انا كمان احط في بالي حد معين من الطموح عشان اقدر احققه. بعد ما احقق انا الهدف اللي حطيته بعديه بحط هدف اخر عشان انا اوصل له، مش ان انا احط هدف للخيال لانه راح اصاب باليأس والاحباط في النهاية.
جميل، الله يجزيك. تحب تضيف اخي؟ تفضل.
احمد محمود ابو الشريعة. انا بدي احكي انه الطموح الواحد يحقق طموح حسب معيار.
أيوة.
انه لا يقع بالخطأ ولا بالحرام.
طموح يكون بمعيار،
معيار إنه لا يقع في الحرام ولا في الخطأ.
جميل، نسمع آخر توجيه قبل ما أعطي بعض الأمثلة على الموضوع.
أنا برأيي إنه الطموح ما له حدود، ولكن يجب إنه ما يطغى على شيء تاني، لأنه هيك بصير خلل، بطل فيه توازن، وبالتالي بيخرب الطموح كمان.
إذا ممكن يعني نخلص بنتيجة إنه الطموح لازم يكون عالي، لازم إيش يكون عالي وعالي جدا. طبعا ندخل إحنا كوننا يعني الحمد لله أمة عندنا قانون وعندنا قوانين وعندنا شرع وعندنا نصوص تحدد طموحك بأسلوب التنفيذ بما يحل وبما يجوز، ونبتعد عن إلى آخر الأمور. في بعض الأمثلة اللطيفة على قضية علو الهمة والطموح العالي جدا، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، عمنا عزيز يروى عنه عبارة لطيفة جدا يقول فيها: إن لي نفسا تواقة تقت إلى الإمارة. ما هو كان أمير على المدينة المنورة في عهد الخليفة اللي هو ابن عمه. قال: إن لي نفسا تواقة، أي تتوق. ها؟ قال: تقت إلى الإمارة فنلتها، ثم تقت للزواج من ابنة الخليفة. فاطمة زوجته أخوها خليفة وأبوها خليفة. قال: ثم تاقت نفسي إلى الخلافة، والآن تتوق نفسي للجنة. فتخيلوا، يعني بمعنى أنه أنا فيش، يعني الرضا عندي فقط لما يكون إن شاء الله في صحبة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ذلك رفيقا. من ضمن الأمثلة اللطيفة جدا على قضية الطموح العجيب جدا، لو نتعامل في ظواهر العوائق، صلاح الدين الأيوبي بعدما سيطر الصليبيون الأوروبيون على منطقة المقدس وفعلوا ما فعلوا وقتلوا ما قتلوا وسيطروا عشرات السنين، ظاهر الوضع لو نظرنا إليه بلغة المادية ولغة الرياضيات، أذكى الأذكياء وأعقل الحكماء ينبغي أن يقول: هل يعقل أن تستطيع أن تخرج أمما قد جلسوا عشرات السنين على أرضنا واحتلوها وأصبح لهم أماك وإلخ مثبطات بالعشرات؟ لو تعامل بلغة ما يسمى بالواقع، كان شطب على كل البلاد الإسلامية، صح؟ لكن الأمل بالله، اليقين بالله، عندي طموح أن أفعل، أنا أفعل ما علي، ندخل في قانون: ومن يتق الله يجعل، ومن يتوكل على الله. لاحظوا في قانون هنا، يعني زي ما بقول أنت اضغط الزر من عندك ولله المثل الأعلى، الكهرباء تسير، الكهرباء لا تتحرك إلا إذا أنت ضغطت الزر، وهذا هكذا قوانين الدنيا والله أعلم. هذا حاب يضيف يعلق قبل ما أعطي بعض كمان الأمثلة ندخل في المحور الأخير موضوع الإسلام.
ممكن قصة التتار، التتار كانوا يضعون على رؤوسهم القرون ليستشعروا الناس إنه إحنا كائنين من خارج الأرض كلها، سبحان نحن الله. وحوش سبحان لكن الله. جاء قطز
صدقت على فكرة، أنا كنت حطتها من الأمثلة وتركتها لضيق الوقت. موضوع التتار الذي ينظر إلى ما فعله التتار والمغول، مسحوا الخلافة العباسية، كانوا يمرون بالقرى، يعني الموضوع يمرون بالقرى، ما كانوا يقتلون فقط أو فحسب، وما كانوا يحرقون فحسب، بل كانوا يتفننون، يحرقون كل شيء، يدمرون كل شيء ولا يقتلون، بل يقتلون ويقطعون الرؤوس ويصنعون الأهرامات من الجماجم. تخيل تفنن في البشاعة. من رأى هذه الصفات في هذا القوم، هل يمكن أن يخطر على باله أن هناك أمل في إسلامهم؟ مستحيل، لكنهم أسلموا. فانظر إلى قضية موضوع، طبعا إحنا قد يكون إنا يعني بطريقة سلسة بدي أنتقل لآخر محور على موضوع الإسلام والطموح، فكر الإسلامي، فكر روعة الاعتقاد. طبعا خلاصات كثيرة قلتوها الآن، حابب يعني أخذ وجهة نظركم باختصار سريع جدا لأني بدي أضع نقاط على الحروف في النهاية. برأيكم كيف ممكن الإسلام يرسم، حد معلوماتك يرسم لك الخط لتكون طموحا في أعلى درجات الطموح بالمعاني اللي حكيناها؟ كيف الطريقة؟ كلمات صغيرة جدا، ما رأيكم الجمهور؟ نرجع لإخواننا هم بعدين. الإسلام كيف يمكن أن يرسم طريقة الطموح الرائع بمعرفتك في الإسلام؟
عن طريق الدين،
تخصيصا بالدين. إيش الدين؟ شيء كبير جدا. شو هو بالدين؟ يعني مثلا إذا ركزنا على أنه الإنسان يذهب المسجد 5 مرات ويتوضى وضوءا صح، صنعنا طموحا؟
نعم،
هذا من الدين. يعني هل كل من يحافظ على الصلاة 5 مرات فقط بمحافظته على الصلاة دون أي شيء آخر يصبح ذا طموح؟
لا، هذا أنه هذا واجب علينا بيكون.
طب كيف يصنع الطموح؟ أنا سؤالي، الإسلام كيف يصنع الطموح؟ نسمع من أخي هنا
زكي البلبيسي. أتوقع بالتوكل على الله والأخذ بالأسباب، وأكيد الإخلاص في العمل. أكيد
إخلاص، أخذ بالأسباب
والتوكل على الله.
جميل، أخذ بالأسباب. طبعا أخذ بالأسباب ينبني يقينا على شيء قبله اللي هو فهم الأسباب ومسببها وكيف تعمل.
أكيد.
جميل، تفضل أخي.
بتوقع بالإحسان بالعمل،
الإحسان بالعمل،
لما تعمل عمل وانت تكون انه حاطط ببالك انه ربك كمان عم بتطلع عليك وانت بتعمل بهالعمل.
جميل، الله يجزيكم الخير. ننتقل للضفة الأخرى، في حدا حاب يقول على قضية برأيك الإسلام كيف ممكن يرسم خط الطموح في أعلى درجاته على أفضل ما يمكن بشريا ممن لم يتحدث أو أقل؟ تفضل أخي، نعطي فرصة.
محمد شبلي، يعني مثلا بتوقع انه العمل عبادة في الإسلام، يعني ممكن هاي شغلة تخلي الواحد يطمح للعبادة من خلال الإسلام.
جميل،
فهي مثل صغير عليها، فانه ممكن اي واحد ياخذ المعنى الكبير، كل كلمة في الإسلام أو جميل. كل عمل ربنا أمرنا فيه.
الله يجزيك الخير. نسمع من الأخنا ما دام لم يتحدث، نعطي الأولوية لمن لم.
إسلام قنديل، برأيي بتوقع أنه موضوع الجنة هو موضوع رئيسي في أيوة. الطموح عند الإنسان، أن ربنا سبحانه وتعالى خلى للإنسان إشي غير حياته الدنيوية، أنه يضل يسعى في دينه ويسعى في دنياه طول مدة حياته عشان يوصل للحلم الأكبر اللي هو الجنة.
الله يجزيكم الخير. طبعا كنت تسمحوا لي يعني الوقت عماله بداهمنا، ما عم بقدر أعطي فترة أكبر، لكن لابد يعني أن أعلق في النهايات على القضية التالية، موضوع الإسلام ورسم الطموح. بوجهة نظر متواضعة، هو أهم شيء وضوح الرؤية في من أنا ولماذا أنا هنا، إلى أين ذاهب، من أوجدني، على أي أساس. وضوح رؤية من أنا وعلاقتي بالكون وعلاقتي برب الكون هو أكبر، يعني وضوح الرؤية دافع قوي جدا لكون عندك إيش طموح العالي. ومن الأمثلة الرائعة التي ما ينبغي أن نختم الحلقة دونها، من أروع أمثلة الطموح والأمل، قصة الطائف اللي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله نختم بها. النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون أنه ذهب إلى الطائف، وتعلمون أنهم طردوه وأغروا به سفهاءهم وصبيانهم وعبيدهم إلى آخره، وكانت الدماء تسيل منه، وخرج إلى حائط في الآخر والدماء تنزل منه من الصحابي الذي كان معه، فرجع كثير النفس من يعني وضع صعب جدا كان. وقبل الوصول إلى مكة، هنا في الحديث الصحيح جاءه جبريل، هما إما روايتان أو في الرواية الحديث له أكثر من رواية وأكثر من حديث، خلاصتهم رواية أن جبريل صلى الله عليه وسلم جاءه، ورواية أنه جاءه وقال له يا محمد إن الله قد بعثني وبعث معي ملك الجبال. ملك الجبال جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إن الله قد بعثني وأمرني أن أأتمر بأمرك، فلو شئت لأطبقت لك عليهم الأخشبين، أسماء لجبلين، اسمين لجبلين حول مكة، بمعنى هذا كل الذي تعانيه من أهل مكة اللي هم السبب الرئيسي في هذا، ممكن الآن نسحقهم، ولله المثل الأعلى تشبيها في لغتنا في اليوم، الذي تم شك مفتوح نقى. فشو كان قال عبارة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ولكن أدعو الله لهم لعل الله يخرج من أصلابهم من ينصر هذا الدين. انظر الأمل العجيب جدا والطموح، بأنه حتى أعداء أعدائي يخرج منهم من ينصر، مش فقط يكون بالدين، من ينصر هذا الدين. فلو فكرنا بهذه الطريقة، هذا عائد على قضية ثقتي بالله، حبي لله، وتسليمي وأن تكون حياتي كلها لله من أولها إلى آخره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان وحسن الإيمان وفهم هذا الدين، لنكون أصحاب طموح وهمة عالية، ونكون من عشاق القمم في الدنيا والآخرة. أشكركم إخواني هنا في الاستوديو على يميني وعلى يساري، وأحبائنا في الله عبر الشاشة، جزاكم الله خير على حسن متابعتكم. أسأل الله أن نكون قد وفقنا لشيء من الخير. كنا مع أهلا شباب وعشاق القمم، هذا محدثكم أمجد قرش، يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. Thank you.